موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
لعبت قرونا في قتال
وعصر حكم فيه الولاة تلك البلاد، فكان عصر مليء بالجهاد والفتوحات، وقد أطلقوا عليها أرض الجهاد. عبد العزيز بن موسى بن نصير أول من حكم الأندلس من الولاة بعد أبيه الفاتح العظيم موسى بن نصير الذي توفي في المدينة عن عمر ناهز 74. وتوالى الولاة من بعد عبد العزيز بن نصير يجاهدون بالفتح ويثبتون عقيدتهم في نفوس أهل البلاد ويمشون بالإسلام على الأرض عدلا وحكما وخلقا وحياة. فانتشر الإسلام في نفوس القوط والوندال والبربر وحتى الروم، وقد بلغ عدد الولاة في هذا العصر 22 واليا في 42 سنة. لم يكن يعمر الوالي في حكم الأندلس أكثر من سنتين، ومنهم من حكم الأندلس 6 أشهر، فقد كانوا ولاة يعينون ويعزلون من قبل والي مصر وشمال إفريقيا الذي هو وال يحكم باسم الخليفة الأموي في دمشق.
منذ بزوغ فجر الإسلام كان المسلمون حريصين أشد الحرص على فتح القلوب قبل فتح البلاد. ولما بدأت حركة الفتوح الإسلامية تنطلق منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خارج جزيرة العرب، ففتحت أجزاء من العراق وأجزاء من الشام، كان أبو بكر يوصي قواد الجيوش الإسلامية بوصايا كان من أهمها الحرص على ترسيخ معنى العدل في التعامل مع الناس. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لما فتح حمصا وصالح أهلها ودفعوا له مبلغا من المال كجزية، وهو عقد أمان لا شيء يعتبر، المال الذي يؤخذ من الزكاة أكثر من المال الذي يؤخذ من الجزية، فهو أمر صوري، اتفاق صوري بين المسلمين وبين غيرهم. فلما هدد هرقل بعد خروجه من الشام جيوش المسلمين الموجودة في الشام ومنها جيش المسلمين الموجود في حمص، أرجع أبو عبيدة الأموال التي أخذها من أهل حمص ثم خرج منهم وقال لا أستطيع أن أوفر لكم ما تطلبوه مني.
أشهر معالم عصر الولاة إن كان عصر جهاد، ولهذا 4 من القادة الولاة الكبار استشهدوا وعلى رأسهم عبد الرحمن الغافقي في معركة بلاط الشهداء.
عقبة بن الحجاج السلولي أحد الولاة الذين خيروا بين أن يكونوا ولاة على المغرب أو على الأندلس، فاختار أرض الأندلس لأنها أرض الجهاد.
الجهاد هو فريضة إسلامية، ومن مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بغزو فليمت إن شاء يهوديا أو نصرا، لأن هذه مسألة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. المسلمون في قتالهم لم يكونوا يقاتلون، وهذا هو الفرق، لم يكونوا يقاتلون طلبا للغنائم ولا طلبا للدنيا، ولكن طلبا لنشر دين الله.
الجهاد هو يحمل فكرة أخروية أيضا، له أجر الجهاد ويحقق توسيع للإسلام، نشر الإسلام في للعالمين جميعا، ولكنه أيضا كان هناك حماس للعرب الفاتحين وللمغاربة. يكفي أن نشير مثلا في الفترة التي فترت الحكم موسى بن نصير أنه قاد في الوقت الذي كان طارق بن زياد يقود حملته ضد القوط في الأندلس، كان أشبه ما نسميه اليوم بالتغطية، يقوم بالتغطية العسكرية في البحر. هاجم موسى بن نصير صقلية، هاجم سردينيا جزيرة سردينيا، وهاجم أيضا جزر البليار.
وحين تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة في دمشق، هذا الأمير الذي أطلق عليه المؤرخون سادس الخلفاء الراشدين بالرغم من بعده الزماني عن عهد الخلافة، حين تولى الحكم فصل الأندلس عن ولاية شمال إفريقيا، وأرسل السمح بن مالك الخولاني في عام 100 هجرية واليا على الأندلس، وكان السمح هو الوالي الرابع الذي حكم باسم الأمويين في الأندلس. فكيف هو اختيار الحاكم العابد الزاهد لولاته؟ بل كيف كان السمح بن مالك الخولاني في حكم الأندلس؟
ظن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن هذا التوغل في بلاد الإفرنجة والمكوث في الأندلس قد يضر المسلمين، وهو لا يدري ما الذي يفعله المسلمون خلف البحر، مع أنه كان قد عين السمح بن مالك الخولاني وغيره ممن كان يحسن بهم الظن، فكتب إلى السمح بن مالك الخولاني يسأله عدم التوغل، ويسأله أن يرجع من أراد من المسلمين من الأندلس إلى شرق الأرض.
لما جاء عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أوقف الفتوحات، سحب الجيش من القسطنطينية وأراد يسحب المسلمين من الأندلس، وعين السمح بن مالك الخولاني عين. فالسمح بن مالك الخولاني أرسل رسالة قال له البلد الشعوب تدخل في الإسلام والمسلمين متمكنين منها،
طلب منهم الخروج من الأندلس لأنه كان يخاف عن إيمان وعن إسلام المسلمين الذين دخلوا هناك ونظر لقربهم من الإفرنج إلى غير ذلك.
فكتب السمح بن مالك الخولاني إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يخبره بأن الأندلس ليست كما يظن عمر، وإنما الأمر قد تغير تماما، وقامت دولة إسلامية عظيمة في الأندلس، توسعت حركة الجهاد وكثر المسلمون وتوافد الناس من أجل الجهاد ومن أجل التجارة ومن أجل العمل في الإقامة في الأندلس، حتى صارت بلاد الأندلس اليوم بلاد إسلام،
وبالتالي لا داعي للانسحاب. فأخذ برأي عمر بن عبد العزيز، أخذ برأي السمح بن مالك الخولاني،
وبالتالي سوف يغير عمر بن عبد العزيز رأيه في المسألة وسوف يقرب عن جلوس هناك.
لم تكن هناك أغلال ولا قيود تمارس ضد أحد ممن كان يقيم هنا. السمح بن مالك الخولاني كان لا يقتل أسيرا حتى يعرض عليه الإسلام، فأسلم على يديه 1000 رجل.
حكم السمح بن مالك للأندلس فأقام العدل ونظم البلاد إداريا وجمع العباد على الجهاد وأنشأ المدارس والمساجد والموانئ ليربط بين الأندلس وشمال إفريقيا. وفي قرطبة أعاد بناء القنطرة بناء يشهد له حتى الآن بأنه أحسن العمارة، ونشر الدعوة والجهاد والفتح. قسم السمح بن مالك الأندلس إلى كور أي قرى، وقسم القرى إلى أقاليم، وقسم الأقاليم إلى مدن ومزارع وأرياف، فقد كان رجلا يملك القدرة على التنظيم والإدارة والحكمة العالية في إدارة الناس.
عصر الولاة عصر معروف بكثرة فتوحاته وتحركاته الجهادية، لا سيما خلف جبال البرد كما أشرنا. ومع ذلك فإنه لما تولى السمح بن مالك الخولاني أصر عمر بن عبد العزيز رحمهم الله على أن يكون السمح يتبع في إدارته الخليفة في دمشق.
السمح بن مالك الخولاني الذي جاء إلى الأندلس واليا من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو الأول الذي جاء إلى الأندلس مباشرة من قبل الخليفة وليس معينا من قبل والي إفريقيا.
نشطت الحركة العمرانية أيضا منذ عصر الولاة، فالسمح بن مالك الخولاني في سنة 101 من الهجرة وبأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقوم ببناء قنطرة قرطبة المشهورة والتي جددت ورتبت بعد ذلك في أيام عصر الأمراء. نشطت المدارس والمناحي العمرانية الأخرى، فغدت بلاد الأندلس في عصر الولاة مكانا للتوسع وهجرة كثير من الناس إليها.
وفي هذه الفترة استطاع ملك فرنسا أن يوحد أوروبا، وقد أطلق البابا عليه لقب مارتل أي المطرقة، وهو الملك المسمى شارل مارتل. وكان لابد أن يقع الصدام بينه وبين المسلمين، تحرك السمح بن مالك وهو القائد صاحب الهمة العالية في أواخر ذي القعدة عام 102 للهجرة نحو جنوب فرنسا ليضع حدا للاضطرابات هناك، وأنشأ حكومة إسلامية سميت باسم حكومة سبتمانيا الإسلامية، وفتح مدينة طولوشة، وجرت معارك عديدة بينه وبين دوق أكتانيا ويسمى أوديس، الذي فر وطلب المدد من شارل ماركل في مدينة طلسكونة، فأمده بالعتاد الوفير والرجال الكثر الذين حاصروا المسلمين عند طولوشة، حيث قتل السمح ورجاله الأقلة في يوم التروية لسنة 102 للهجرة، وكانت مدة إمارته سنتان وشهر.
وكان من أشهر الولاة الذين حكموا الأندلس في زمن الولاة وال يقال له عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى. هذا الوالي كان موصوفا بالصلاح والتقى والديانة، ومع ذلك كان أيضا قد عرف بالجهاد، جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب.
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي تولى بعد السمح بن مالك الولاية الأولى ولم تزد عن شهرين، تولى مرة أخرى في عام 112 للهجرة، واستمرت تلك الولاية 2 و8 أشهر، ولكن عمل وجهاد الغافقي خلده قائدا عسكريا من أشهر من عرفهم التاريخ شجاعة، وهو الذي أنقذ بقية المسلمين عندما استشهد السمح بن مالك الخولاني في عام 102 للهجرة. وكان أول عمل عظيم له حين تولى الولاية الثانية أن جمد تلك الصراعات القبلية التي كانت تؤجج في بعض الصدور، وألف بين القلوب المتنافرة، وجمع الناس مرة أخرى على الجهاد، وجمع 50,000 وتوجه غازيا إلى بلاد الفرنج فرنسا، فهاجم أقليم أقيطانيا وفر حاكمها أوديس، ثم فتح عادم، وبعدها دخل بودو، ثم استطاع أن يفتح طولوشة عاصمة الإقليم، وفر أوديس من سان مارتن إلى شارل مارتن ليحتمي به ويستنجده، ثم توجه عبد الرحمن الغافقي نحو باريس بعد أن فتح مدينة تور، فأخضع بذلك جنوب فرنسا ووسطها، ولم يبق أمامه إلا مدينة بواتيه التي تفصله عن باريس. فكانت الحرب الصليبية التي جمع لها مارتل 400 من الجرمن والجنود المرتزقة البدائيين الذين كانوا يعيشون عراة في الجبال، في المواجهة الفاصلة بين شارل مارتل وعبد الرحمن الغافقي في معركة فاصلة في تاريخ أوروبا والمسلمين، هي معركة بلاط الشهداء.
أصل الولاة في أحداث مهمة، من هذه الأحداث معركة بلاط الشهداء في عام 114 استشهد فيها عبد الرحمن الغافقي وكثير من المسلمين.
قبل معركة بلاط الشهداء كانت الأندلس بصفة عامة بلدا يعيش في وسط إقطاعي سيء جدا، هناك عبيد وطبقة وسطى وطبقة دنيا محرومة، وهناك طبقة مترفة وطبقة عليا، والأمير والملك ومن يحيطون به أيضا كانوا مترفين. ثم إن الأندلس كانت تعيش فترة انقلاب عسكري يشبه الانقلابات التي علينا منها في النصف الأخير في القرن العشرين في بلادنا العربية.
في حدود سنة 114 كان المسلمون قد انطلقوا بجيوشهم خلف جبال برنات يريدون أن يفتحوا ما وراء تلك الجبال، وكان عبد الرحمن الغافقي واليا عليهم، فخرجت جموع المسلمين تفتح المدن مدينة تلو مدينة وعرضا تلو عرض وقرية دون قرية، وهم في ذلك قد حملوا معهم الغنائم والأموال من الإبل والخيول والبقر والأموال وغيرها، فهذا أدى إلى أن يثقلوا بكثرة الغنائم التي حملوها.
استنجد شارل مارتل بالبابا الذي أعلنها حربا صليبية وجمع لها كل ملوك أوروبا، وخرج شارل لملاقات عبد الرحمن الغافقي في أواخر شعبان عام 114 للهجرة، وتقابلوا في مكان يسميه أهل الغرب بمعركة بواتيه، ويسميه المسلمون بمعركة بلاط الشهداء.
تعتبر من المحطات المهمة في عصر الولاة معركة بلاط الشهداء التي استشهد فيها كثير من المسلمين عام 114 هجريا بقيادة عبد الرحمن الغافقي.
انطلقوا بهذه الغنائم المحملة حتى تجاوزوا الجبال، ووصلوا هناك إلى مكان يقال له توروز أو بواتيه، والعرب يسمونه طروشة. بينه وبين باريس ما يقرب من 200 كيلو، ما زالت آثاره ماثلة إلى اليوم تذكرنا بذلك المكان.
توغل الجيش الإسلامي في جنوب فرنسا، فتكالبت عليه القوى النصرانية بحيث أن اعتبروها معركة فاصلة، لو انتصر المسلمون على الفرنج في معركة بلاط الشهداء لأصبحت فرنسا مفتوحة، وأوروبا أيضا كانت مفتوحة، ولا خرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، لكن إرادة الله كانت هي النافذة.
عبد الرحمن الغافقي رجل يرجع في نسبه إلى إحدى القبائل اليمانية، والجيش مكون من قبائل يمانية وقبائل قيسية، وفيه أيضا من البربر.
كان فيه نوع من الصراع ما بين الأمازيغ وما بين العرب وما بين القبائل، أيضا في نوع من الصراع الداخلي أربك صفوف الجيش الإسلامي، وحكمة من الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك.
معركة بلاط الشهداء هذه من المعارك حقيقة القوية في تاريخ الأندلس، وإن كان أنها هي الأخرى لم يسلط عليها كثير من الأضواء كما سلط على غيرها من المعارك.
تواجه المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقي مع جيش الفرنجة هنا في بواتيه أو توروز، وبدأت المعركة واشتد القتال بين المسلمين وأعدائهم. انتصر المسلمون في أول المعركة، واستطاع عبد الرحمن الغافقي أن يجعل كفة المعركة للمسلمين.
واستمرت هذه المعركة 10 أيام، ودخل شهر رمضان والقتال على أشده، وكانت الأيام الأولى لصالح المسلمين، وكان الغافقي يهاجم في الصفوف المتقدمة ويقتحم جيش العدو ويمزقه، واشتد القتال وبلغ ذروة الهجوم حول النقطة والموضع الذي كان فيه عبد الرحمن، حيث أمر شارل مارتل بالتركيز لقتل الغافقي، وكان يعتبره مفتاح الجيش وثباته وقوته، وكان على حق. وسقط عبد الرحمن الغافقي شهيدا، فضعفت النفوس وبدأت تدب الهزيمة في صفوف المسلمين، وكثر القتل والشهداء، لذلك سميت ببلاط الشهداء.
قتل عبد الرحمن الغافقي هنا في رمضان في سنة 114، وترك لنا أثرا يدل عليه، مسجدا ما زال شاهدا يدل على أثر المعركة وما صنعه عبد الرحمن الغافقي. فر من فر من المسلمين، وقتل من قتل، وأسر من أسر، فتوقفت حركة الجهاد هناك.
طبعا أسباب انهزام المسلمين وانكسارهم في معركة بلاط الشهداء ذكر العلماء، أن ذكر بعض المؤرخين انقطاع الجيش أو المسلمين في الأندلس عن العاصمة الإسلامية، البعد الهائل في الإمداد بالرجال، هذا عامل. وإن كان في بداية المعركة المسلمون حققوا انتصارات قوية.
بكلمات واحدة أقول إن سبب هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء على يد عبد الرحمن الغافقي سنة 114 هجرية أو فيما وقعت شارل مارتل، إنما كانت بسبب ما وقع المسلمين نفسه في غزوة أحد. بعد أن انتصروا نظروا إلى الغنائم، وتسابق منهم أن الجنود المجاهدون إلى الغنائم، فأوزعوا وتركوا السيوف وتركوا الظهور غير محمية كما ترك أصحاب أحد الرماة الظهر غير محمي وانكشف.
أثناء زحف الجيش تحصل على غنائم هائلة، بدل ما يرسل الغنائم إلى الأندلس بقى أتى بها للمعركة، فاستطاع أحد الكتائب الفرنجية تأتي بحركة التفاف وسيطرت بطريقة أو بأخرى على الغنائم، فولدت نوع من الارتباك في صفوف الجيش، بدل ما الجيش يمضي قدما أصبح يضطر أن يرجع للخلف، فحدث نوع من القهقرة والاضطراب، استفاد منها الجيش الفرنجي وكبل المسلمين خسائر هائلة.
بعد أن انتصروا فعلا وانتصر عبد الرحمن الغافقي وكادت أوروبا تفتح، ظهرت الغنيمة فافسدت المعركة
وفضل المسلمون الانسحاب. وفي صباح اليوم التالي من المعركة لم يرى الفرنج في أرض المعركة أحدا، فقد غادر المسلمون وقد تركوا الخيام وبعض أمتعتهم ليوهموا العدو بوجودهم. معركة هي فاصلة طاحنة، لو قدر لعبد الرحمن الغافقي النصر فيها لغير وجه التاريخ كله، ولتغيرت أوروبا، ولحقق ما كان يطمح إليه موسى بن نصير من الدخول إلى أوروبا متخطيا فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، وصولا إلى اسطنبول ومنها إلى دمشق، حتى تدين كل أوروبا للإسلام والمسلمين.
نحن منذ البداية نتحدث عن معركة الزلاقة، نتحدث عن معركة الأراك، نتحدث عن معركة العقاب. لماذا؟ لأن هذه المعارك هي كبيرة في زمنها وفي نتائجها انتصارا أو هزيمة، ولكن معركة الشهداء وغيرها من بلاط الشهداء، معركة هذه المعارك كانت صغيرة الحجم في الزمن في الامتداد وفي النتائج، لأن الأندلس لم تكن تلك الأندلس التي سينصب عليها الاهتمام كما كان بعد المرابطين إلى دولة بني نصر.
لكن تعتبر معلم من المعالم المهمة في تاريخ الأندلس، ولابد الوقوف عندها، اللي هي معركة بلاط الشهداء. وبالنسبة للمؤرخين الأجانب الفرنسيس والأسبان يعتبرونها انتصار عظيم على الغزاة وعلى المحتلين وعلى وعلى، وعملوا منها قصص كثيرة، بعضها صح وبعضها كذب، وكعادة المؤرخين اللي ينتصرون لعقائدهم وثقافتهم وحضارتهم.
قام السمح بن مالك الخولاني رحمه الله تعالى في سنة 123 وحاول أن يصل إلى هذا المكان مرة أخرى، واستمر في حركة الجهاد، لكنه بعد مقتل السمح بن مالك في هذه السنة 123 لم يبق من المناطق ما يحافظ المسلمين عليه في ذلك المكان بعد هذا الجبل إلا مقاطعة سبتمانيا التي فتحها موسى بن نصير في سرية واحدة. قال بعض المؤرخين الأوروبيين لو انتصر المسلمون في معركة بلاط الشهداء لقرئ القرآن ودرس الإسلام في جامعة إكسفورد وفي الجامعات الأوروبية.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لن تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني، فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات وعن رباك.